من الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تلخص الوجه على الحال الذي نستند إليه في عدم عرضية مشروعية الاحتياط للتقليد والاجتهاد أن الاستناد إلى العلم التفصيلي عقلا وعقلائيا ومتشرعيا يعد دخيلا في الامتثال، ويمكن أن نعتمد اليوم بيان بعد آخر غير الذي ذكرناه أمس، وهو أن الإقبال على العلم بالتفصيل بإرادة المولى أو على العلم التفصيل بالإرادة المولوية يعد نحو إقبال على الطاعة وإقبال على الإرادة المولوية، ومن ثم يكون دخيلا في الامتثال والطوعانية. وأما الصد عن العلم التفصيلي مع التمكن منه ولو العلم التعبدي طبعا يعد أيما كان صد وابتعاد والتواء عن طاعة المولى. على كل هذا أمر ملحوظ بحسب الصدق العرفي والصدق العقلائي والصدق العقلي، أن الإقبال على أن التعلم والاطلاع على العلم التفصيلي برائة المولى يعد إقبال على الطاعة وإقبال على إرادة المولى. وأما الابتعاد عن العلم التفصيلي يعد صدا عن إرادة المولى، صد عنها والتواء عنها، وبالتالي كما مر انه نوع من قد يعد نوع من التمرد. فاذا مبدئيا الاحتياط من نمط القسم الاول، وهو الاحتياط من القسم الاول وهو بلحاظ محتملات الواقع كلها هذا النمط من الاحتياط في كون هو مشروع، لا ريب انه اجمالا مشروع، لكن كون مشروعيته في عرض الاجتهاد والتقليد محل تأمل، مع التمكن من الامتثال التفصيلي بتوسط العلم والاجتهاد ترك الاجتهاد والتقليد والاكتفاء بصرف الاحتياط بلحاظ محتملات الواقع لا يخلو من مانع عقلا وعقلائيا وسيرة. اجمالا على حال هذا المطلب نقرره، وهذا لا يختلف طبعا سواء كان الاحتياط يستلزم التكرار او لا يستلزم التكرار او ما شابه ذلك. اجمالا عموما الامتثال الاجمالي الاحتياطي من دون العلم التفصيلي لا يخلو من مانع، سيما في العبادات، يعني طبعا الكلام اولا وبالذات الكلام في العبادات.
بالتالي بالنسبة اليها ليس الاحتياط مشروعيته ليست مشروعيته في عرض الاجتهاد والتقليد بل في طولهما. وأما بالنسبة للمعاملات فيكفينا في نفي العرضية أيضا ما تقدم من الوجه من أن الاحتياط الكامل يستعصي صورويا ويمتنع صورويا الإلمام به والإحاطة به لغير الفقيه الممارس، يعني يمتنع بشكل تام متين على المجتهد المطلق غير الممارس، فكيف بك، نعم فكيف بك ب فكيف بك بغير المجتهد؟ فلا يمكن أن يتحصل إلا بماذا؟ إذا بالاجتهاد والتقليد، وبالتالي يعني صغرويا إذا لا يمكن. طبعا هنا الماتن قال لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد والتقليد، أيضا هو سلم بأن صغرى الاجتهاد والتقليد صغرى الاحتياط لا يمكن العلم والمعرفة بكيفيتها إلا بتوسط ماذا؟ إلا بتوسط الاجتهاد والتقليد. إذا اجتهد أو قلد في كيفية الاحتياط سنبين أن هذا الاحتياط حينئذ لا يكون في كيفية الاحتياط، ليس في أصل مشروعية الاحتياط، هذا بحث آخر. الاحتياط الذي هو من القسم الأول بالإحاط جمع جميع المحتملات جوازه مشروعيته حكمه لا بد أيضا بالاجتهاد والتقليد ولا يكون بالاحتياط لأنه دور يلزم، هذا مر سابقا. مر أو سيأتي على حال بعد. وأما الكلام في صغرى معرفة كيفية الاحتياط لا يمكن أن يتم إلا بالاجتهاد أو التقليد كما ذكر الماتن في المسألة الثانية، لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد. سنبين أنه هذه الصغرى بالتالي لن تكون الاحتياط من القسم الأول إذا تعرف على كيفية الاحتياط بالاجتهاد والتقليد، لن يكون من الاحتياط القسم الأول، سيكون من الاحتياط من القسم الآخر الذي نرى مشروعية عرضيته للاجتهاد والتقليد، أو بعبارة أخرى هو من مواليد التقليد أو من مواليد الاجتهاد وليس قسما منحازا مباينا. إذا استند في معرفة كيفية الاحتياط مثلا في باب التوصليات، إذا استند إلى الاجتهاد والتقليد سنبين أنه هذا لن يكون الاحتياط من القسم الأول، بل هو من مواليد وصيغة من صياغات التقليد أو الاجتهاد، وهذا لا ضير فيه. سنأتي على كل. إذا تلخص في عمدة المنع بنحو عام مطلق عن الاحتياط في صوره المتعددة عن مشروعية في عرض الاجتهاد والتقليد ما ذكرنا في العبادات، واضح أنه تتقوم العبادة بالامتثال والإقبال والانصياع إلى إرادة المولى الإرادة المولوية، وهذا لا يمكن إلا إلا بالإقبال على العلم التفصيلي، العلم التفصيلي بتلك الإرادة، فهو نحو إقبال، نحو نعم إقبال، ودخيل بالتالي في الامتثال، في صدق الامتثال. وكما قرر الأصوليون الامتثال صدقه وعدم صدقه بحكم العاقل، ليس بحكم العقل، مبدئيا الامتثال عنوان من شؤون حكم العقل. قد يتعبد الشارع في بحث آخر صغرويا، ولكن عموما مبدئيا هو من حكم العقل، من شؤون حكم العقل. لذلك إذا تتذكرون صاحب الكفاية في مبحث التعبدي والتوصلي وأخذ قصد القربة وما شابه ذلك، انتهى مختار إلى أن أخذ قصد القربة في العبادات بحكم العاقل، لما ذكره من أنه لا يمكن أن يكون أخذ قصد القربة تشريعي جعلي من قبل المولى، وإنما وإنما هو بإرشاد من الشارع إلى أن البلاك لا يسقط بالتوصلية مثلا. واستند صاحب الكفاية عمدة في عمدة أدلته لمختاره بأن الامتثال من أحكام وشؤون العاقل، والعبادية دخيلة في ماذا؟ في دخيلة في صدق الامتثال. أقول نظير ما ذكر هناك هذا المبنى بغض النظر عن ما استنتجه صاحب الكفاية في بحث التعبدي والتوصلي، أصل هذه الكبرى صحيحة، الكبرى الفوقية، وهي أن الامتثال من أحكام العقل، شؤون العقل. وبالتالي هنا نقول أنه في العقل والعقلاء والسير المتشرعية الإقبال أو بالتعلم التفصيلي على إرادة المولى يعد دخيلا في الامتثال وفي العبودية والطوعانية مع التمكن منه. طبعا هذا تمام الكلام في المسألة، عفوا هذا تمام الكلام في القسم الأول، في المسألة الثانية في القسم الأول، وهو الذي يبحثه الأعلام، الاحتياط الوسيع بحسب محتملات الواقع والأقوال. أما الأقسام الأخرى الاحتياط ما هو حكمها؟ الأقسام الأخرى من الاحتياط مثلا القسم الثاني، وهو الاحتياط بين أقوال جميع المجتهدين الأموات والأحياء أو بين الأحياء، صيغتين مرت بنا. هذه الصيغة من الاحتياط فيها في الواقع صيغة احتياط في التقليد، احتياط في التقليد، وهذه لا ضير فيها لأنها تقليد وزيادة، تحصيل للعلم التفصيلي وزيادة، هذه لا ضير فيها. ولعل مراد الأعلام من الاحتياط، الاحتياط هو احتياط هذه الصورة، وإلا الاحتياط الأول صغرا مستعصي على غير الفقيه الممارس، وصغرويا وكبرويا من جهة حكم ذلك الاحتياط ذكرنا أنه فيه منع من كون مشروعيته في عرض الاجتهاد التقليد، ولا يبعد أن ارتكازهم في الفتاوى والممارسة العملية التي يريدون أن يشيروا إليها هي هذا القسم الاحتياط، احتياط في الأقوال. والاحتياط في الأقوال هو نوع من العلم التفصيلي وزيادة، يعني لا يقتصر في علمه التفصيلي على فتوى مقلده بل على فتاوى أخرى، وبالتالي يستحصل العلم التفصيلي ويستحصل الامتثال الإجمالي في كنف العلم التفصيلي. هذا الاحتياط في التقليد بصيغته، احتياط بين الموجودين أو بين الموجودين والأموال. هذا الاحتياط في الحقيقة هو علم تفصيلي وزيادة وامتثال الإجمالي في كنف العلم التفصيلي، وهذا لا ضير فيه، لا ينافي قصد الوجه ولا ينافي قصد التمييز لو بني عليهما، ولا ينافي ما ذكرنا من أن العلم التفصيلي والإقبال على العلم التفصيلي بإرادة المولى بإرادة المولوية ما ينافي، إنه هو تحصيل له وزيادة، والباعث ينطلق من الإرادة المولوية وما في أي ضير. وليس مستبعد أن يكون مراد الأعلام وإن لم يكن بلورة وتنظيرا، لكن ارتكازا مرادهم هذا القسم الاحتياط، وهذا هو المتفشي عملا بين المكلفين المقلدين. المهم يريدون أن يحتاطون، يعني ماذا يصنعون؟ لا يستطيعون أن يستقصون كل دائرة الاحتياط، وإنما يحتاطون بين أقوال المجتهدين، فهو بالتالي هو من الصيغة الثانية في الاحتياط أو من القسم الثاني في الاحتياط. فهذا لا صغرويا مستعصي ولا كبرويا فيه إشكال من جهة الحكم، لأنه في طول التقليد ومن مواليد التقليد لا ضير فيه. الاحتياط القسم الثاني، إذن الاحتياط القسم الثاني نقر به وبمشروعيته وهو في الحقيقة ليس بعرضي أو مباين ومنحاز، هو من مواليد نفس الاجتهاد والتقليد، لا ضير في ذلك. لا مشحة أن يجعلوه قسم ثالث مع أنه هو من مواليد القسم الثاني. على كل حقيقة هكذا. القسم الثالث وهو ماذا؟ الاحتياط في الاجتهاد. الاحتياط في الاجتهاد يعني ماذا؟ مر بنا يعني في كيفية الاحتياط يستنتج استنتاجا احتياطيا. طبعا هذه لها مهارة في الصناعة الفقهية والصناعة الأصولية فقط، العمدة مهارة في الصناعة الفقهية، يعني يراد لها هيمنة وتضلع في الصناعة الفقهية كي يستطيع الفقيه أن يستنتج استنتاجا احتياطيا. لا، هي لا فتوى بالاحتياط ولا احتياط في الفتوى، هي احتياط في الاستنباط والاستنتاج بس هي هذه إنما يبلغها الفقيه الممارس عندما يخضر، عندما يبلغ مبالغ الرجال في الفقه، يعني في الفقاهة والخضرم والنضج، يلتفت إلى هذه الخصائص. طبقات هي الفقاهة، طبقات تضلع في الأبواب، الممارسة في الأبواب طبقات، درجات فيها فوق كل ذي علم عليم. يستطيع أن يستنتج استنتاجا احتياطيا، يعني يلم بمحتملات الاستنباط المتعددة. هذه الصيغة من الاحتياط أيضا لا ضير فيها، وهي من مواليد الاجتهاد وليست في عرضه. هذا القسم الثالث ولا ضير فيه. لا صغرا طبعا كما ذكرنا لا تتأتى إلا ممن تمرس وتضلع واستأسد واستأطن أو أسطن، أصبح من أساطين الفقه. غير متعقل طبعا، إنما يتعقل بعد مرور 20 أو 30 سنة في الممارسة، بعدك تتعقل وتتصور. أما الاستنتاج كيف يعني؟ هذه يعني من الصعوبة، لذلك هي صعوبة. بارك الله فيك. فإذا كان من الأدلة كيف الاستنتاج يحور في الاستنتاج، يصيغ الاستنتاج بشكل غير التي تعطيه المقدمات، كيف يمكن؟ هذا بحث منطقي، يعني منهج منطقي، وهذا مو في الفقه، في كل علم إذا تمرس العالم في ذلك العلم يستطيع أن يستنتج بشكل احتياطي، بحيث يجمع بين محتملات الدلالة ولا يتصادم مع الحقيقة. هذه طبعا يريد لها صعوبة، ولكن وربما مو في كل باب وكل مسألة، بعض الموارد، جملة من الموارد، وهي بالدقة وهي في الحقيقة تعتمد على تمرس الفقيه في الصناعة الفقهية في الممارسة. على كل الأمر يعني ليس بالسهل. هذا القسم الثاني. القسم الثالث طبعا أذكرهم بالترتيب، قد يكون غير الترتيب اللي ذكرناهم في الجهة الخامسة في المسألة الأولى، لكن مهم نستعرضهم كلهم. القسم الآخر من الاحتياط وهو الجمع بين الاجتهاد والتقليد، أو الاجتهاد والتقليد والاحتياط، عفوا الاجتهاد والتقليد. هذا أيضا على حال ليس فيه أي ضير، علم تفصيلي بالاجتهاد وبالتقليد، مثل قلنا في بداية مراهقة المجتهد لاجتهاده يظل ما يجزم بأنه مجتهد مو مجتهد، هاي المسألة استنتجها بشكل صحيح أو لا، فيجمع بين اجتهادي وتقليد، لا بأس بذلك، لا ضير في ذلك، لأنه إن كان مقلد فمقلد، إن كان هو مجزي استنباط واستنتاجه فهذا استنتج، هذا لا ضير فيه لأنه وليد الصيغتين، هذا القسم الآخر لا ضير فيه. القسم الحين كم؟ ثلاثة أربعة ذكرنا، الخامس هو الجمع بين إما الاجتهاد والتقليد والاحتياط أو التقليد والاحتياط الكبير الذي ذكره الشيخ الأنصاري، وهذا إذن الله ضير فيه لأنه فيه تعلم للاجتهاد وتعلم للتقليد وجمع به يعني امتثال إجمالي في كنف العلم التفصيلي، وهذا لا ضير فيه وليس في عرض، يعني هو في طول، وهذا لا ضير فيه. نعم. القسم الأخير من السادس من الاحتياط التي صورنا، وهو أن يجمع بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهذا أيضا لا ضير فيه لأنه بالتالي متأخر عن الاجتهاد والتقليد وعن تعلم الاجتهاد والتقليد والمجرة، وهو احتياط إجمالي أيضا في كنف العلم التفصيلي وينبعث ويستند إلى الاجتهاد والتقليد. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. نذهب للمسألة الثالثة. المقصود أيما كان ما عرف أن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا، هذا الحصر الثلاثي الذي ذكره الأعلام ليس حصري، هذا جيد استدراك على المسألة الأولى، نذكره في ذيل الجهة الأخيرة في المسألة الأولى، يجب أن هذا الحصر الذي ذكره الأعلام مو حصر، وذكرنا هذا المطلب سابقا، عفوا أعيد تذكاره فقط، أن الحصر الذي ذكره الأعلام إما وإما وإما لا، في أقسام عديدة وفي تداخل للأقسام، صياغات تتداخل الأقسام فيها، تتداخل لا بمعنى تتدافع وتتهافت، يعني يمكن تصوير قسم خامس وسادس ورابع وكذا مصاغ من أدليل الخيارات. إما أن تعمل بالإجتهاد أو بالتقليد أو بهما وبالاحتياط أو بالأول، هنا مجرد خيارات عديدة وكلهم مجزية، ولا بأس أذكر هنا استدراك على بحث التعارض، تعارض من أمهات بحث الأصول، كل ما واحد كل ما يكون الباحث يضني فيه جهدا يستثمر في يوميات استنباط الفقه، أبواب الفقه والمعارف بعد. من هذه النكات التي ذكرناها هنا، هنا نذكرها أنها ثمرة لما ذكرناه هنا، أنه تظهر في باب التعارض ديدا جمع من القدماء عندما تصل نوبة للترجيح أو التخيير، يتبنون صيغة جمع بين الراجح والمرجوح في الاستنتاج، صيغة الخبرين المتعارضين أو الدليلين المتعارضين، أعم الخبرين وغير الخبرين، يتبنون صيغة استنتاج احتياطية جامعة بين الراجح والمرجوح، وهذا احتياط في الاستنباط لا ضير فيه كما ما الآن حررنا، هنا حررنا لا ضير فيه، يعني في المسألة الأولى والمسألة الثانية. أو بعضهم عندما تصل النوبة إلى التخير أيضا يستنتج صيغة احتياطية جامعة بين عدلي التخير، طبعا إذا قوي المجتهد على إدراك صيغة احتياطية في الاستنتاج هذه من دون أن يسند إلى الشرع غير ما هو في الواقع، يعني بعض الأحيان يستعصي الاحتياط في الاستنتاج لأنه يستلزم مثلا علم الإجمالي بخلاف بمخالفة إجمالية بين هذه النتيجة الإجمالية التي استنتجها مع الواقع، هذا بحث آخر يصير هنا يكون في البين، ماذا يكون في البين افتراء على الله أو شيء ما شابه ذلك. الكلام لا، إذا استطاع أن يصير استنتاج احتياطي لا يستلزم منه مقاطعة أو مدافعة للواقع، هو الصعوبة هذه. دعوني أوضح هذا المطلب، ولو هناك المفروض أوضحه بعد في المسألة الأولى والثانية، هنا أوضحه. يعني كيف يصيغ صياغة احتياطية في الاستنتاج؟ من باب المثال أذكر الآن، عندما يفتي المجتهد بأنه يجب الجمع بين القصر والتمام، هذا يجب الجمع بين القصر والتمام، يعني شنو يجب الجمع بين القصر والتمام؟ يعني كل من القصر والتمام واجب في الواقع، هذا خلاف الواقع. أما إذا كان لا، المراد ليس أنه يجب الجمع بين القصر والتمام، وكثير المجتهدين عندهم ولا يعبرون أنه الاحتياط يجب احتياطا أو كذا، أنه يقول يجب. فلو كان مرادهم يجب، يعني يجب كل من القصر والتمام في الواقع، هذا خلاف الواقع، افتراء على الله العظيم. إما الواجب هو الاحتياط القصر، إما الواجب هو التمام. فعد ما يعبرون يجب الجمع بين القصر والتمام، هنا يعني تأتي بالقصر برجاء الواقع، وتأتي بالإتمام برجاء الواقع. الوجوب على هذه الشاكلة وجوب يعني احتياطي، هذا لا يخالف الواقع. أفتوا هنا بوجوب الجمع، ولكن هذه الفتوى لا تنافي، لا تكاذب الواقع. الصيغة للفتوى والصيغة لمتعلق الفتوى بنحو لا تتدافع ولا تقاطع الواقع. فكيف هنا لا تتقاطع مع الواقع؟ المهارة هو هكذا، أن يستنتج الفقيه صيغة احتياط في الاستنباط لا تتقاطع مع الواقع. على أي حال، فمن ثم هذه الصيغات الاحتياط في الاستنباط والاستنتاج يمكن تقريرها حتى في باب التعارض، سواء في قسم الترجيح أو قسم التخيير. نعم، المسألة الثالثة، المسألة الثالثة في العروة، قد يكون الاحتياط في الفعل، قد يكون الاحتياط في الفعل، قد يكون الاحتياط في الفعل. نعم، قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل الكون الفعل واجبا، وهذا واضح، ما يقول صعوبة مردد الفعل بين كونه مباح أو مستحب أو واجب، أو بين مردد بين كونه مستحب أو واجب، يعني رجحانه محرز إنما الشك في وجوبه. فهون الاحتياط يكون في ماذا؟ في البناء على الوجوب، وهذا لا تعقيد فيه. كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته، أو لا مردد بين كراهة وإباحة واستحباب وجوب، هنا الاحتياط في ماذا؟ في الاتيان، يعني في الوجوب، لأن غاية الأمر إذا كان مكروه مكروه ما يؤاخذ عليه، لأنه المفروض قاطع بعدم حرمته، دائر أمر إما بين الكراهة أو الاستحباب أو الإباحة أو الوجوب. فهنا واضح لا تعقيد فيه أن يكون أن الاحتياط صورة وكيفية يكون في ماذا؟ في الفعل. وقد يكون الاحتياط في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه، سواء دار الأمر بين الحرمة والكراهة أو الحرمة والإباحة أو الحرمة والكراهة والإباحة أو الحرمة والاستحباب أو الحرمة والكراهة والاستحباب، مجموعة صور عديدة. المهم أن في هذه الصور يقطع بعدم الوجوب ويحتمل الحرمة، فيكون الاحتياط في الترك. هذه أيضا تصوير كيفية الاحتياط لا تعقيد فيها في هذه المسألة الثالثة. المهم الشق الأخير في المسألة الثالثة، وقد يكون الاحتياط في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القاصر أو التمام. هذه القسمة الصورة الثالثة في المسألة الثالثة، وهي فيما إذا استلزم الاحتياط التكرار. هنا قال بالجواز السيد اليزدي. الميرزا النعيمي رحمة الله عليه في خصوص ما إذا استلزم الاحتياط التكرار يستشكل بدليل بوجه. هذا الوجه الذي يستند إليه الميرزا النعيمي خاص بما إذا استلزم الاحتياط التكرار، يعني هذا الوجه الذي يذكره الميرزا النعيمي ليس عام لمطلق موارد الاحتياط، حتى لو لم يكن الاحتياط يستلزم ويتوقف على التكرار. هذا الوجه الذي يذكر الميزان هذه. ما هو هذا الوجه؟ طبعا بالنسبة لهذه الصورة الثالثة واضح عند المتقدمين يمنعوها القائلين بلزوم قصد الوجه أو قصد التمييز، تذكرون، لأنهم حتى فيما لو لم يستلزم التكرار يستشكلون. تذكرون في المسألة الثانية مرت علينا أن وجوه المنع عن الاحتياط بعضها عام كقصد الوجه والتمييز، يمنع عن الاحتياط مطلقا. استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، ولكن مخصوص بالعبادات طبعا لا بالتوصليات، لكنه عام من جهة العبادات. في وجه منع آخر ذكرناه سابقا في المسألة السابقة، وهو تعسر وامتناع العلم بكيفية الاحتياط. هذا وجه عام في العبادات وفي التوصليات، استلزم التكرار ولم يستلزم، لا يشد منه إلا الموارد القليلة مما يمكن تحصيل علم بالاحتياط. هذا وجه ثاني من للمنع عام، لذلك ذكرناه في تلك المسألة ولم نذكره في هذه المسألة. وجه منع عام ثالث ذكرناه في تلك المسألة تبنيناه، وهو ماذا؟ أن العلم التفصيلي دخيل في الامتثال، صدق الامتثال، صدق الإقبال على الطاعة والخضوع والتدلل، وأن الصد عن العلم التفصيلي هو نوع من التمرد أو الالتواء أو الصد أو ما شابه ذلك، لا ينسجم ولا يتناسب مع عنوان المثول والطاعة. هذا أيضا وجه عام، سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار. ثلاث وجوه عامة ذكرناها، وإن كان خاص بالعبادات طبعا، لكن في كل حالات العبادات. هذه وجوه ثلاث ذكرناها في تلك المسألة، لذلك تلك المسألة ليس مختصة بالتكرار وعدم التكرار. هنا أتى السيد اليزدي في مسألة ثالثة بفرض ماذا؟ التكرار. في فرض التكرار في وجه مختص للتكرار، وهو وجه الميزة النعيمي الذي سنذكره الآن. ففي الحقيقة الميزة النعيمي لا يمنع من الاحتياط مطلقا على طبق هذا الوجه الذي ذكره، وإنما يمنع. نعم الميزة النعيمي استند إلى وجهين صحيح، أحدهما يختص بموارد التكرار، الآخر يعم. على كل هو في تعليقه على العروة الميزة النائن ظاهرا يمنع من الاحتياط مطلقة حتى ولو لم يستلزم التكرار. بالي تعليقة مطبوعة الآن فهي طبعا جامعة مدرسين اللي فيها تعليقات كثيرة فيها تعليقة النائن. النائن رحمة الله عليه علق على العروة مرتين أو ثلاث طبعات حسب كلام أستاذنا تلميذة الميرزا هاشم العمري يعني يذكر بأن الميرزا النائني استغرق في تعليقة على العروة 20 سنة 20 عام يعني تعب عليه ومن ثم كانت محل إفادة واستفادة عند الإعلام. أيما كان ظاهرا في تعليقة على العروة يمنع الاحتياط مطلقة يعني مثل الميزان القمي ميزان نائني. على أي تقدير الوجه الذي استند إلى الميزان نائني ما هو الوجه الذي استند إلى الميزان نائني في منع الاحتياط؟ قال الانبعاث في موارد التكرار الانبعاث يكون لا عن الأمر الانبعاث يكون عن احتمال الأمر وبينهما بون وفرق. الانبعاث عن متن الأمر في ظل وكنف العلم التفصيلي أما في ظل الاحتياط والامتثال الإجمالي الانبعاث يكون عن احتمال الأمر. يعني في هذا الطرف لماذا يأتي؟ يقول يحتمل أن الأمر موجود. في ذاك الطرف لماذا يمتثل؟ احتمال وجود الأمر موجود. فانبعاثه واتيانه للصلاة ليس عن متن الأمر وإنما عن ماذا؟ عن احتمال الأمر. يقال يقول وما الفارق يا ميرزا النائني بين احتمال الأمر والأمر؟ يقول الانبعاث عن متن الأمر مقدم عن على الانبعاث والامتثال عن احتمال الأمر. بدليل أن الانبعاث عن متن الأمر امتثال وطاعة لنفس الأمر وأما الانبعاث والامتثال عن احتمال الأمر فليس طاعة للأمر نفسه وإنما هو نوع من الانقياد للاحتمال كأنما يعني انبعاث عن درجة الإدراك لا عن ذات المدرك وهو الأمر. هذا بيان عند الميزاني. في بيان آخر لديه لدليل كاستدلال على تقدم الانبعاث عن الأمر على الانبعاث عن احتمال الأمر. يقول الانبعاث عن الأمر الانبعاث عن الأمر نعم الانبعاث عن الأمر انبعاث يكون قصد للأمر انبعاث عن الأمر يعني تعبد وعبودية ومثول وطاعة وانقياد لنفس الأمر وأما الانبعاث والامتثال عن احتمال الأمر ففي الحقيقة يكون عن داعي وراء الأمر غير الأمر. سأذكر اعتراضات التلاميذ الميزنين عليه. الانبعاث عن الأمر ألصق بالأمر، ألصق بالأمر ونوع عبودية وطوعانية له. أما الانبعاث عن احتمال الأمر في الحقيقة نوع من الابتعاد عن الأمر، انبعث عن صفة أخرى في الأمر، انبعث عن صفة أخرى في الأمر. أي في بيان آخر لي الآن سبحان الله جف ذهني وطار، أيام لطيف. على أي تقدير في بيان وجه آخر يذكره أيضا، وهو لو شككنا غاية الأمر شككنا أن الامتثال عن منبعثا عن الأمر أو الامتثال منبعثا عن احتمال الأمر، الدوران بينهما مخير أو تعييني الانبعاث عن الأمر، يعني الدوران بين الامتثال التفصيلي بعبارة أخرى والامتثال الإجمالي، إذا شك بأنه بنحو التخيير أو بنحو ماذا تعيينية الامتثال التفصيلي، الأصل التعيين. دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، مقام الامتثال مو مقام الشك في التكليف، ها مقام الامتثال بعد العلم بالتكليف. دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال يقتضي التعيين، لأن أنت مشتغل ذمتك بتكليف، تشك بأن المفرغ لذمتك هو الامتثال التفصيلي تعيينا أو مخير بينه وبين الامتثال الإجمالي، إذا أنت لا تجزم بتفريغ ذمتك بالامتثال الإجمالي تعيين. هذا وجه آخر ذكره لمبنى. غدا نستعرض ما أشكل على الميزة النائية. صلى الله على محمد وعلى آله.